www.hussainiah.org.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. لاحظوا في هذه الآية الله تعالى يقول وكنا بكل شيء عالمين، يعني احنا نعلم. وفي آية سابقة قال الله تعالى ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. في آية سابقة فاعلين، في هذه الآية عالمين. فعل وشنو؟ عمل. علم وعمل. كل إنسان يدري أن الله عالم وأن الله فاعل، يعني عامل، يعني يعمل، لأن الكون من أثر عمل الله سبحانه وتعالى، هذا لا شك فيه. وثم الكون من أثر علم الله تعالى، أي شيء صغير يحتاج إلى العلم فالكون بحاجة إلى العلم احتياجا كبيرا. لكن لماذا هذا التأكيد في هاتين الآيتين؟ الآية الأولى وكنا فاعلين، والآية الثانية وكنا بكل شيء عالمين. فعل وعلم، فعل وعمل، والعلم والعلم. السبب التلويح في كثير من الآيات القرآنية ومنها هذه الآية على أن الكون والحياة إنما يقومان وأن الحياة إنما تتقدم بالعلم والعمل. أي إنسان أو أمة أو شخصية أو رجل أو امرأة أراد أو أرادت التقدم، شو وسيلة التقدم؟ وسيلة التقدم العلم ووسيلة التقدم العمل، الاثنان مو واحد فقط. علم بلا عمل، خلي أنت أكبر مهندس لكن لا تقمم خرائط، هل تبنى دور وبيوت؟ ولتكن أنت أكبر طبيب في العالم وأكبر بروفيسور لكنه لا تطبق الناس، ضعت في بيتك تأكل وتشرب وتقال وتستمع إلى الإذاعة وتنظر إلى التلفزيون، هل أنت أفدت المجتمع؟ ولتكن أنت أكبر تاجر ولك علم الاقتصاد وعندك تخرج من أرقى الجامعات الاقتصادية في العالم وتعرف البورصة والأسعار والنزول والصعود والتلاعب في الأسواق وكل شيء، لكنك جالس في الدار أو جالس في النقطة أو جالس في النادي ولا تعمل، هل تقدر الحياة؟ وكذلك إذا عملت بغير علم، ما عندك علم البناء وتريد تبني، تريد تعلم، يستعمل الدير ما مربوط أكثر ما مربوطية من العشيش، لأن العشيش الذي يبنيه أيضا له نوع من العلم، علم النجارة أو علم البناء أو ما أشبه. فإذا لم يكن الإنسان عالما ولم يكن عاملا، أو الأمة لم تكن عالمة أو الأمة لم تكن عاملة، فمصيره ومصيرها الهاوية. وهذا شيء يصدق بالأفراد ويصدق بالشعوب ويصدق بالأمم ويصدق بالجماعات وفي كل شيء يسمى بالإنسان، علم وعمل. البارحة ذكرنا شيئا عن الحضارة الإسلامية الصحيحة. جماعة الأصدقاء طلبوا منا أن نتكلم حول شيء مربوط بموضوع البارحة، وهو سؤال، وهذا السؤال ليس خاص بأولئك، وإنما هذا السؤال منذ 20 سنة أو 30 سنة أنا أسأله وأسأله، يعني هم كنت أسأل وهم كنت أسأل من قبل الطلاب، كنا في كفلاء وأصدقاء الطلاب الجامعيين والدكاترة وما أشبه جدا بكثرة، أكثر من الكويت، لأن الكويت كما تعلمون بلد يحتوي على 1,000,000 إنسان، والعراق بلد يحتوي على 10 ملايين إنسان يحسب التفاوض. فكنا نتساءل هذا السؤال وكانوا يتساءلون هذا السؤال، وكذلك الشباب في كل مكان والشابات في كل مكان يتساءلون هذا السؤال، وهو أن هذا الإسلام العظيم الصحيح التخطيط المنزل من قبل الله سبحانه وتعالى، والذي يعطي للبشر كل حاجاته على أحسن وجه، كيف سقط ولماذا سقط؟ يعني أنه برضو فرد شجرة ضعيفة نبتة هبت ريح فسقطت، فشكرا أن الشجرة ضعيفة تسقط. أما لنفرض فرد شجرة قوية أو فرد بناية قوية جدا من الكونكريت المسلح وبعاصفة تقع، أليس محل التساؤل أنه لماذا سقطت هذه الشجرة أو لماذا سقطت هذه البناية؟ الإسلام العظيم الذي جعله الله لأجل إسعاد الإنسان في الدنيا والآخرة، كيف سقط هذا السقوط الهائل؟ أما أن الإسلام سقط سقوطا هائلا أو المسلمون سقطوا بالأحرى سقوطا هائلا، هذا لا يحتاج إلى دليل. أجيب لكم دليل صغير ومثال صغير، وفي ليلة أخرى نوسع في هذا الموضوع حسب مقتضى الزمان والبحث وما أشبه، وهو أنكم لاحظوا الآن المسلمون من 100 مليون مسلم، حتى من 100 مليون مسلم لا شك أن عواطف كلهم مع أين؟ مع القدس، منهم مع فلسطين، لنفرض أن عواطفهم مع فلسطين، لنفرض ولو أن عواطفهم مع فلسطين قطعا وقطعا وقطعا، لنفرض أن عواطفهم مع القدس، من 100 مليون عواطف وأفكار ويحبون ويقرؤون في القرآن، لأن القدس القرآن موجود، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم سافر إليه في ليلة الإسراء، ثم هؤلاء في قبال 10 ملايين ركعوا، لأن هؤلاء المسلمون الآن في قبال اليهود واقعين، هذا لا شك فيه. قولوا من وراء اليهود امريكا ايضا، لكن من وراء المسلمين روسيا ايضا، لان كثير من المسلمين اصدقاء روسيا واصدقاء الصين، هذا لا شك فيه، وكثير منهم ايضا اصدقاء امريكا. هؤلاء 800 مليون ركعوا امام 3 ملايين، مع العلم ان جامعه الدول العربيه معهم، والامم المتحده معهم، والتيتو معهم، وبالجنيف معهم، ورئيس الصيني معهم، وفلان معهم، وفلان معهم، لكن ركعوا واقع، هذا لا شك فيه. هل هناك دليل اوضح من هذا السقوط الهائل؟ هذا سقوط هائل، وقلنا ان شاء الله ليله اخرى نتكلم حول هذا الموضوع تكلم مفصلا، الان كلامنا مو في هذا الموضوع. السؤال أن الإسلام الذي أشرنا إلى بعض حرارته في الليلة البارحة، هذا إسلام قوي يعبده الله ويخطط للحياة تخطيطا سليما سعيدا، كيف سقط هذا السقوط الهائل؟ هذا هو السؤال. الواقع الأجوبة على هذا السؤال موجود بوفرة، وكل إنسان يعلل سقوط المسلمين وسقوط القوانين الإسلامية معهم بعلل، وإني شخصيا بحثت وشاورت تكلمت مع كثير من الأصدقاء حول هذا الموضوع حتى نجد العلاج، لأن الإنسان إذا لم يفهم المرض هل يفهم العلاج؟ هذا الدكتور موجود هنا. إذا من أن إنسان مريض راجعك وسأل عنك أني أنا مريض أريد الدواء، الدكتور إذا ما فهم أنك مرض في الكلية أو في الكبد أو في القلب أو في المخ، هل يتمكن من علاجه؟ ولذا يجب علينا نحن المسلمين أولا أن نشخص موضع المرض، يعني ماذا أصاب المسلمين حتى سقطوا. هذا والذي يتساءله الشاب والشيخ والرجل والمرأة والطالب والكاتب وكل أنواع المسلمين. أما الجواب ونلخص بطبيعة الحال لأن وقتنا لا يحتوي التوسع في الكلام، التلخيص في الجواب: كانت للمسلمين حكومتان كبيرتان، اسمعوا يا شباب واسمعوا يا شابات، لأن هذه النقطة لعلها ما مرت عليكم إلا قليلا أو ما مرت عليكم إطلاقا، ولو أني أوصيكم جميعا بمطالعة أي كتاب في هذا الشأن حتى تكونوا أنتم على علم تطبيقي واقعي بالموضوع. المسلمون قبل 150 سنة وقبل 200 سنة كانت لهم حكومتان عالميتان، الحكومة الأولى الحكومة القاجارية، القاجاريون هذول حكام يحكمون البلاد الإيرانية، وهؤلاء سلسلة من الحكام ومملكتهم وسيعة وهم زعيم العالم الشيعي في ذلك اليوم. وعلى علمكم وقلنا قبل ليال ايضا اثبت الاحصاءات الدقيقة ان الشيعة والسنة طائفتان متعادلتان تقريبا من حيث النفوس، يعني ان عدد المسلمين 800 مليون مسلم 400 مليون منهم شيعة و400 مليون منهم تقريبا سنة. الحكومة القاجارية هذه حكومة تحكم إيران وفوق إيران، والتي نتكلم الآن عن شيء منها هذه زعيمة العالم الشيعي. وهناك كانت حكومة وإمبراطورية إسلامية ثانية هي زعيمة العالم السني، وهي الحكومة العثمانية ومقرها تركيا. هاتان الحكومتان حكومتان إسلاميتان وكجناحين للمسلمين والعالم الإسلامي، والطائر يطير بجناحيه، هذا شيء واضح. هاتان الحكومتان ضعفتا، وضعفهما وجمودهما وجهلهما سبب سقوط المسلمين. مثل أب في البيت ضعف عن الإدارة والفهم والفكر، هذا لا شك أن أولاده يتبعثرون. وكلكم تعلمون إذا مدير في مدرسة حتى ابتدائية ضعف عن الإدارة، لا شك يصبح في المدرسة الفوضى. وكذلك إذا مدير المستشفى ضعف عن الإدارة، لا بد وأن يصبح في المستشفى الفوضى، هذا لا شك فيه. اما كيف هاتان الحكومتان القاجاريه والعثمانيه ضعفتا فسقطتا، لان كنتهما ايضا سقطتهما واسقطتا المسلمين. ابين لكم مثالين فقط مو اكثر، لكن اني ارجو الشباب بصوره عامه والشابات بصوره عامه أن يطالعوا الكتب المربوطة بهاتين الحكومتين العثمانية والقاجارية، ويروا نقطة الضعف ونقطة القوة في هاتين الحكومتين ولماذا سقطتا، لأن الحكومة الإمبراطورية تسقط هذا هذا شيء عجيب في العقيدة. الآن إذا نحن سمعنا أن أمريكا سقطت نتعجب، أو إذا سمعنا أن الاتحاد السوفيتي سقط نتعجب ونسأل الأسباب، لماذا هذه الحكومة القوية ذات العدد والعدة سقطت؟ مثالين، مثال ناتي من قاجار ومثال ناتي من العثمانيين، وكلتا المثالين موجود في الكتب لعلمكم، مو انه شفاها سامعي او جاءنا مثلا من الكبار او ما اشبه، ولو سمعناها من الكبار ايضا، لكن الذي موجود في الكتب هذين المثالين هذين المثالين موجودان. حكومة القاجار هل تصل لأقول لكم قبل 120 سنة بالضبط أو قبل 120 سنة وست شهور خمس شهور أربع شهور، معنى أشكال حوالي قبل قرن وعشرين سنة نشطت في الحكومة القاجارية امرأة من عائلة المالكية، يعني من العائلة القاجارية من عائلة الحكام. هذه المرأة تسمى بالنهد عليا، اسم المرأة المهد العليا. هذه المرأة بنت الملك، أخت الملك، عمة الملك، خالة الملك، معهم عدة ملوك ومتشابكين القاجارية. هذه المرأة تدريجا سيطرت على الأوضاع في إيران تدريجيا، لكن أولا لعلمكم أن المرأة مو لإدارة الحكم، وهذا شيء واضح، والرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن قوما وليتهم امرأة لا زال أمرهم إلى سفال. المرأة خلقها الله سبحانه وتعالى للعاطفة، للحنان، للشذا، لتجميل الحياة، والرجل الله خلقه للعمل، للخشونة، للمصاعد والمتاعب. ولنفهم الرجل والمرأة سيارة ماكنة وكشن، كلاهما صحيح، الماكنة في مكانها صحيح والكشن في مكانها صحيح، فهل يحق للكشن يقول أني أعمل عمل الماكنة أو للماكنة أني أعمل عمل الكشن؟ أبدا، الكشن للجلوس والاستراحة والمسافر وما أشبه، وكذلك الماكنة للتعب والنصب وجر هذه الغرفة التي تسمى بالسيارة. المرأة مو للحكم، والدليل أن الآن في كل العالم ما كل المرأة للحكم، مع العلم أن الاتحاد السوفيتي لا يؤمن بالله، والصين الشعبية لا يؤمن بالله، وأمريكا لا تؤمن بالإسلام، وإنجلترا لا تؤمن بالإسلام. لماذا رؤساؤهم كلهم رجال؟ لأن مهنة المرأة ليست هذا الشيء طبيعيا، آمن بالله أو لم يؤمن الشعب، أو آمنت بالله هي المرأة أو لم تؤمن. حتى عندي راغاندي هذه الذي تحكم الهند الآن في محاكمات، وكلكم تعلمون بقضاياها وتقرؤون قضاياها، وكذلك جولدا مير التي حكمت إسرائيل عجلت عن الحكم وإلى حيث ألقت رعلها ومقشعني كما يقول الشاعر، وكذلك في غير أماكن أهلها المقاطع كنا يحكم في نفس مدن وكلهن عزلنا وذهبنا على عدم كفاءتهن. الشاهد فالنهد عليا في إيران القاجارية نشطت في اتخاذ زمام البلاد. هل هذا صحيح؟ هذا هو غير مشروع، لأن الشرع ينهى عن ذلك، حتى أن المرأة لا تصح تقليدها، ولا تصح أن تصلي خلفها وأنت رجل. نعم يصح أن تصلي المرأة خلف المرأة، على صحيح، وقد نفر رسول الله امرأة تسمى أم ورقة في المدينة المنورة، النساء يهتدين بها دون ورقة. هذه المرأة مهد عليا أخذت زمام الحكم في إيران، لغت لنفرض أنه نحن مربوطين بالإسلام والعياذ بالله، ونقول هو امرأة متنفذة شخصية أخذت الحكم، لكن هذه المرأة أخذت تسيء التصرفات والتي تأتي إلى نتيجة تفرقاتها وهي محل شاهدنا. من جملة تفرقاتها أنها تعذب الناس تعذيبات لا في الدين ولا في القانون ولا في الإنسانية. تعذيب الناس. عذبت وعذبت 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 إلى أن انتهى الأمر إلى رجل من الأسرة الحاكمة القاجارية يسمى الرجل بعباس ميرزا. من الأسرة هو هذا الرجل، وفي نفس الوقت هو حاكم، ومن نفس أسرة المالكة يعني أسرة بنو قاجار، هو هذا الرجل عباس ميرزا. فغضبت هذه المرأة القاجارية واسمها مهد عليا وأمرت بإقلاع عيني عباس ميرزا. قال رجل الحاكم القاجار، قال العين لا يجوز إلا في مورد واحد فقط، وهو ما قاله الله تعالى في القرآن الحكيم: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين. يعني إذا فرد واحد قلع عين إنسان، هذا الإنسان المقلوع العين له حق أن يقلع عينه، وله حق أن يأخذ الدية. إذا أخذ الدية 50 دينار له، لأن لكل عين 50 دينار له. وإذا ما رد الدية له حق أن يقلع عينه كما قلعت عينه. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين. مهد عليا أمرت بخلع عين عباس ميرزا القاجاري الحاكم في ذلك اليوم في منطقة. إنسان مستعلم يغلى عينه وتغلى عينه، هرب عباس ميرزا، هرب فلمدة الهروب. بعد ذلك تذكر على أنه وإلى كم هو يحتفي وفي الهروب، راح والتجأ إلى السفارة البريطانية في طهران. التجا الى هناك وقال: اني ملتجئ اليكم من يد مهد عليا التي تريد ان تقلع عيني. السفاره البريطانيه اجارت هذا الرجل عباس ميرزا، اجارت وكتبت كتابا الى المصدر الاعلى في طهران ذاك اليوم على ان عباس ميرزا لا يمثل، لانه اجار بنا اتجاه سياسي لا يمثل. حكومة طهران ذاك اليوم كتبت إلى السفارة البريطانية: لا حق لكم في هذا الشأن، لأنه رجل إيراني ومن أسرتنا نحن القاجار، فما أنتم وهو. السفير رد، والحاكم الأعلى في ذلك اليوم رد، وصار حراك كتب بين السفارة البريطانية في ذلك اليوم وبين من؟ الحكومة القاجارية في طهران. صار بينهم ثلاث كتب. من صار ثلاث كتب بينهم، فرد مرة كتب كتاب السفير البريطاني، كل هذا مثبوت في التواريخ مثبوت، كتب كتاب أنكم يا حكومة طهران القاجارية أهنتمونا نحن. نحن ما أهنتكم، لا أبدا أنتم أهنتمونا. الحكومة مو مسلحة أولا سلاح كافي، وغير عصري في ذلك اليوم، وبريطانيين أقوياء وعصريين وعندهم سلاح، وإذا بهم دشوا من نفس هذا الخليج الذي تشوفونه ومن نفس هذه المياه دشوا في إيران، وأخذوا بنادر إيران كلها من هذا الجانب. أنتم تريدوننا، نحن أجرنا إنسانا وأنتم لا تجيرونه، دشوا في إيران، دشوا إلى ثلث أوروبا إيران دشوا هؤلاء، ولنفس هذا اللحظة الذي تجدونه ودراسات تدشون عليه. وإذا جيش أجنبي كافر يدش البلاد بالعنف، نتيجة العالم المخدرة مهد عليا وتصرفاته السيئة بخلع عين إنسان، دشوا فيها. ذاك الوقت الحكومة الإيرانية سفرت بالسفارات وبالبريطانيين، قالوا أبدا لنا الحق. هل شلون فلسطينيين يقولون إسرائيل يقول لنا الحق ولا يتزحزحون؟ ما يتزحزح أبدا. شنو رابط فلد إنسان تابع إلى دولة قاجار لأجله تحتلون جزءا كبيرا من إيران. هذا هو القوة. بعد ذلك جلسوا بعضهم مع بعض وبعضهم مع بعض وتكلموا من هنا وهناك، وأخيرا انتهى إلى أن الحكومة البريطانية قالت إني مستعد لإنزال جيوشي وأساطيلي من بلادكم وإخراجها وسحبها من بلادكم على شرط. ما هو الشرط؟ الشرط أن تفوضوا أفغان إلي وأنا الحكومة البريطانية. وإلى ذاك اليوم أفغان جزء من إيران، كل الأفغان ها كابول وهرات وروحوا إلى هناك وإلى هنا وإلى هنا وإلى هنا، كل هذا كان جزء من إيران. من يصير يتناول عن أفغان بكاملها؟ قالوا هذا الشرط، وإلا نبشر في بلادكم أكثر فأكثرون القوة وأنتم ما عندكم قوة. وأخيرا قبل 120 سنة بالضبط جبرت الحكومة القاجارية في إيران أن تتنازل عن أفغان في قبال خروج البريطانيين عن بنادرها وعن ثلث أوروبا بلادها، واقتطعت هذا الجزء الثمين من هذه البلاد. يعني صار بلدين بعد أن كان بلدا واحدا وإمبراطورية واحدة. صور الجهل وصور الجنون. أولا حكومة مستعدة سلاحا وصنعة وقوة، لماذا تتداخل مع حكومة قوية من وأكثر قوة؟ لكن جهل وعدم سماع كلام الله تعالى. الله قال في القرآن وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وثم شنو؟ ما تتصرف في شؤون الدولة، الدولة الكبيرة ذلك اليوم، لأن ذلك اليوم إيران ضعف إيران اليوم وأكثر من الضعف بالمناسبة بطبيعة الحال. لماذا المرأة تتصرف في شؤون الدولة ثم تتصرف هذا التصرف الشائن؟ يقلع أين فلان وهو أيضا حاكم قاجاري وله خدمات للدولة. لكن في الحقيقة أن الجهل هؤلاء الحكام وجمودهم ومخالفتهم للإسلام سبب تدريجيا السقوط والسقوط والسقوط والسقوط، وقبله سقطوا سقطة سابقة وبعده سقطوا سقطة ثانية وثالثة ورابعة والآخر القادم. هذا مثال. وبطبيعة الحال إذا كان الحكام هكذا الشعوب لا يتقدمون، وشيء واضح، لأن الحاكم كأبن الشعب ومثله مثل الأب في البيت. فإذا أبو البيت صار جاهلا جامدا اعتباطيا مبعثرا، كل الأولاد يطلعون جاهلين جامدين مبعثرين كما حدث بالفعل. هل الإمبراطورية هكذا سقطت؟ وأنت قصة أكو، وإنما إني نقلت لكم قصة واحدة فقط، وأنا قل لا بأس أن أنقل لكم قصة ثانية، لأن في الحقيقة هؤلاء فالقصص مستخرج عنده إلى أبعد الحدود مما لا تصدق، لكن سجلها التواريخ الإيرانية بنفسها. فالواحد من حكام اصفهان وذلك اليوم في اصفهان العلماء والقضاة والفقهاء والشخصيات والمؤمنين، اسم هذا الحاكم ظل سلطان، ظل السلطان، هذا من المكان القاجاريين في اصفهان. هذا الرجل كان الف مشكلة عليه، ولا نريد ان ننقل المشاكل وانما كلمة. من جملة المشاكل انه في وقت المجلس العام قاعدين، هذا بذكرها في التواريخ مسجل، في مجلس عام الناس قاعدين، خادمه كان يأتي وينزع شلواله يعني لباسه ويخرج عورته يخلي في إناء حتى حضرة الدب يقول أمام الناس جلسة. شايفين أشكال استهتار حقوق الناس وعدم كرامة الناس؟ وكلما كانوا يرجون إلى السلطة القاجارية العليا أن هذا الرجل غير صالح لقسوته ولقتله للناس، ولاستهتاره لكرامة الناس تكون الدولة. بطبيعة الحال فسقطوا وأسقطوا، قد يكون على أسقط لكن لا أسقط، قد يكون الواحد على متني أني أسقط نفسي فهذا اللي على متني أيضا يسقط. هاتان القصتان من قصص القاجاريين الذين سقط بأيديهم البلاد الإسلامية الشيعية. فبدا انقل لكم قصتين فقط من مئات القصص لهم وكلها مسجله في الكتب، واكرر للاخوان الشباب ان يقراوا الكتب ويطالعوا ويقارنوا ويفهموا حتى نعرف لماذا سقطنا، ثم نتكلم في ليله ثانيه ان شاء الله تعالى كيف النهوض وكيف نرد الى انفسنا المسلمين ككل كياننا وعزتنا وسعادتنا. الحكومة التركية اول ما ظهرت هؤلاء قروا امام الغول، وخمسون الف منهم التجأوا الى اسيا الوسطى، يعني تركيا وحواليها تبني اسيا الوسطى، ولا كانت تسمى اسيا الوسطى البلاد، وانما كانت هذه بلاد البيزنطيين المسيحيين. خمسين الف منهم راحوا هناك. هذول في الحقيقه كان عندهم اندفاع اسلامي وحركه وعمل وتبليغ، كونوا انفسهم بعدما هم انسحبوا امام المغول الذين جلبوا البلاد الاسلاميه كبغداد وايران وغيرها. راحوا هناك تدخلوا في شؤون الدولة هناك، الدولة البيزنطية التي كانت يعني أنهم وصلوا إلى مراتب راقية لا بأس بها، حتى صار أحدهم من قبل الحكام البيزنطيين حاكما أعلى على هؤلاء الخمسين من المشردين المهاجرين. هذول الحقيقة كانوا مسلمين أقوياء لا شك فيه، أقوياء مسلمين من الإخوان السنة، لكن أقوياء في إسلامهم ودينهم على طريقتهم ومذهبهم، وكانوا يحترمون القرآن احتراما كبيرا في أولهم، حتى أن أحدهم واسمه عثمان، ويسمون هؤلاء السلاطين العثمانيين مو نسبة إلى عثمان الخليفة الثالث، وإنما نسبة إلى جدهم عثمان، كان اسمه عثمان، ما قلنا أحضر عثمان؟ عثمان جدهم. هذا الرجل عثمان كان ذات يوم في حرب ورجع من الحرب، القصة مشاهدين وإنما القصة نذكرها كمقدمة، هذا في ابتداء علو نجمهم لنقول كيف على نجمهم. فرجع إلى البلاد في الليل إلى المخيم، حرب كانت حرب بينهم وبين غيرهم، رجعت إلى البلاد وإذا ينام في الخيمة، وهذا تعبان سهران جوعان عطشان عجزان، إنسان يرجع في ساعة الحرب بعد شوارع، هذا شلون متهالك ومستهلك، وقع على الأرض ينام يريد النوم، وإذا به يلتفت أن على عمود الخيمة، شايفين فيهم يا عمي بني أيام الكشف، وإذا على عمود الخيمة قرآن مشدود، ما يقع للسابق كان المسلمين، القرآن كان على رأسهم كما رأيتم في ليالي الأحياء، والقرآن كان معهم أينما ذهبوا وحلوا وارتحلوا وعملوا، ويوم تركوا القرآن سقطوا وتركوا أحكام القرآن. وإذا به يرى قرآن مشدود على عمود الخيمة، فكر في نفسه يا عثمان وهو جندي ذاك اليوم، جندي يروى عليك وهو فلازم شيء عادي، فكر في نفسه يا عثمان لو كان هذا السلطان هل كنت تنام أمامه؟ فالقرآن أهم من السلطان وأهم من كل شيء. فكر في نفسه قال لا أبدا ما كنت أنام أمامه. جلس. حقيقة هذا هو اللي يحتاج اندفاع على القرآن، إنسان عجزان من ساعة الحرب راجع والآن تعبان ما نايم من الصبح من الليل راكب، ثم يحترم القرآن على الاحترام. بعد ذلك جلس هنيئة فكر، هل هذا لو كان السلطان كنت تجلس أمامه؟ قال لا ما كنت أجلس أمامه، قال وراءه قام القرآن المشدود على شنو؟ على عمود الخيمة. بعدين فكر يا عثمان لو كان هذا سلطانا هل كنت تقف أمامه هكذا؟ قال لا في نفسه. فوقف أمامه متكبرا، يعني وضع يده في صدره علامة الاحترام، وقف أمام القرآن من أول الليل إلى الصباح. هذا عمل بالحقيقة جدا عجيب، وعن اندفاع وإخلاص عمل، وإلا هو ما كان هناك أحد حتى يرى خيمته وحده. احترام القرآن لا تنسوا، وإن شاء الله نتكلم في الليلة حول القرآن كما تكلمنا في الليلة السابقة ليلتين أو ليلة حول القرآن أيضا. بعد ذلك في وقت الصبح وينقل القصة، يقول سمعت هاتفا يقول وأنا بين اليقظة والنوم يا عثمان لاحترامك للقرآن وجعلك القرآن بمنزلة السلطان جعلنا في نسلك السلطنة إلى عدة أمور. فتح عينه وكل أحد لأن لا يموت يعرف نوم لا الإنسان حتى إذا وقف يأخذ النوم. بعد ذلك بعد مدة قليلة وإلى بولده ملك وولد ولده ملك وإلى الخلفاء العثمانيين الأكراب ولهم سلسلة طويلة. وهل تعلمون كم حكموا هؤلاء الحكام؟ 500 سنة. وحتى الكويت والسعودية والعراق ومصر واليمن وبلقان وما أدري كذا، هذا اليونان اللي الآن كذا، وتركيا عندهم فرد مملكة واسعة أوسع من أمريكا الحاضرة. وهؤلاء كانوا زعماء للأمة السنية، يعني للأمة الإسلامية السنية، في قبال قاجاري كانوا زعماء للأمة الإسلامية الشيعية. هؤلاء هكذا بدأوا حياتهم، لا بأس، لا بأس لها، لكن المهم الخاتمة يا شباب. إني ابتدأت مسلما متدينا فهل أبقى مسلما متدينا إلى آخر عمري؟ هذا المهم. ولذلك في الأحاديث تسألون وناقصنا الخاتمة، يعني في خاتمة أمركم مؤمنين متدينين صالحين. وصلوا هؤلاء أخير حكامهم أو قبل أخير حكامهم الذي سقط البلاد بأيديهم، من؟ السلطان عبد الحميد، هذا الملك العثماني، هذا الملك العثماني الجاهل الجامد والذي سقطت البلاد الإسلامية على يده. هذا صنعت البلاد سياسة التفريق، ما أدري قريب المدارس ما قريب المدارس، سياسة التفريق. سياسة التفريق شنو؟ سياسة التفريق كانت له شعبتان، شعبة تقول سياسة التفريق أنه لا يكون حاكم في أي بلد إسلامي إلا الترك. لماذا؟ النبي قال الناس سواسية، جاءتنا بالمشت، لا بلغوا ولا في العراق تركي ولا في السعودية تركي ولا في سوريا تركي ولا في مصر تركي، أبدا. أهل البلاد الآن سياسة التفريق ضد الإسلام 100%. النبي الأعظم وفي ليلة أفصل لكم كان إذا أخذ بلدا يجعل الحاكم منهم، لأن هو اللي يدخل البلاد. الآن لنفرض يجيبون فرقا من مصر فرد واحد يقولون هذا الحاكم الأعلى للكويت رغم على أنكم أنتم الكويتيين. فرضنا قبلنا، لكن هل هو المصري يتمكن إدارة هذه البلاد؟ في وضع مصر فوضوا فرد كويت يخلوا في مصر رغم على أنكم أيها المصريون هذا الحاكم الأعلى لكم. كويت ما يعرف بلاد مصر، عادات مصر، تقاليد مصر، مصر بالنسبة إلى الكويت نفس الشيء، العراق بالنسبة إلى إيران نفس الشيء، إيران بالنسبة إلى العراق نفس الشيء، لماذا أصلا؟ المسلم خلق، لا سياسة التفريق التقلب. سياسة التفريق جزء من هذه السياسة، لازم يكون الحاكم على البلاد تركي، خلق. حتى حتى الكويت ما كان حاكم تركي. لا اقروا في تاريخ الكويت السياسي، حاكمهم نفس هؤلاء الصباح الموجودين الآن، لكن لازم هذول يكونون تحت نظر الوالد تركي الذين هم في البصرة، والمقرر يقبلهم، يعني حكومة عثمانية تقبل هؤلاء. راجعوا تاريخ الكويت السياسي، هاي السياسة غلط معناه وخطأ. السياسة الثانية سياسة التفريق، لازم كل إنسان يتعلم اللغة التركية، ولماذا؟ هل لغة التركية لغة العلم؟ ما أعرف هذا. هل لغة التركية لغة القرآن؟ مو لغة القرآن، لغة من اللغة يلا. أما أنا لازم أن أتعلم اللغة التركية وهو لازم يتعلم التركية، لماذا هذا القانون؟ بل دور ينفذون قوي جلاء وإيمان معصوم يلقوا خاص. هذه السياسة سببت تململ البلاد الإسلامية. الشريف حسين قام ضدهم في السعودية، ومعدنين قام ضدهم في مصر، ومنه قام ضدهم في سوريا، وجئنا إلى العراق. العراق هذه ذلك اليوم، اسمعوا القصة يا شباب، ولماذا سقطت البلاد الإسلامية وأسقطونا معهم. صارت حرب في بلادهم ما تسمى بلاد البلقان، يونان، يوغوسلافيا، صرب، هذه كله بلاد العثمانيين الأتراك، اقرأوا في التاريخ. والمسلمون الباقون في تلك البلاد هذول مساكين مسلمين كانوا، وفرد من انسحى سرعانهم العثمانيين والغربيين سيطروا عليهم وجعلوهم تحت شدة وضيق في قصة أخرى من كل عالم. لما أنه قامت حرب بين العثمانيين وبيننا وبين البلقانيين، أخذوا الجندية الإجبارية، من جملتها أخذوا الجندية من العراق، أطولنا جندية جندية إجبارية لخالد العرب وجهاد إسلامي. بعد ذلك قالوا الجيش قليل عندنا، لازم الكبار أيضا يأتون إلى الجندية. شباب أخذتموهم؟ لا، لازم الكبار عندنا. كبار عمره 40 سنة 50 سنة بالقوة يودوا إلى برقان. الناس امتنعوا من هذا الشيء، دخل البلاد ماكو فائدة، فكانوا بس يعفون الشيبة والنساء والأطفال. الناس امتنعوا، فأخذوا بأمر الخليفة يدخلون بيوت الناس في العراق بالقوة يفتشون هل هنالك إنسان صالح للجندية أم لا. يفتشون البيوت تفتيش تفتيش وتفتيش وتفتيش. بعد ذلك أخذوا يتعرضون للنساء في كربلاء في النجف في علة المدن المقدسة وغير المقدسة. شنو؟ هذا الجندي التركي يجي ويوخر عباءة المرأة البيت حتى يشوف مرأة الرجل. وجه الناس إلى مرجع التقليد في ذلك اليوم، كان ذاك اليوم عندنا مرجع تقليد عظيم، مرجع تقليد كل الشيعة في العالم الإسلامي، واسمه السيد محمد كامل الطباطبائي. هذا عالم كبير وله كتاب جدا مهم، ويسمى كتابه بالعروة الوثقى. الله يرحمه السيد محسن الحكيم شرح هذا الكتاب شرح، وأنا أيضا عندي شرح على هذا الكتاب، وهو مصدر علماء اليوم، يعني كتاب سيد محسن، كتاب سيد محمد كامل الطباطبائي، المرجع الأعلى للشيعة. الناس رجعوا إلى شنو سيد هذا؟ يجوا إلى بيوت بالقوة ويكسرون الباب، يدخلون البيوت يوخرون عباءة المرأة حتى يشوفون رجل أو امرأة. سيد محمد كامل راجع الوالي في بغداد، هذا مو جائز شرعا حقيقة، شوفوا حتى أحمق يفهم هذا الشيء، أحمق ليس أنه مسلم يقول، لأن هؤلاء عمقهم وجمودهم أكثر كان من أن يفهموا حتى الأمور البسيطة. بصفة مرجع أعلى رجع الوالد، شو هذا العمل منكم؟ قالوا هذا هو أمر من أصلا من الخليفة جاء. خليفة منه؟ خليفة يعصي الله تعالى، يسمى خليفة؟ خليفة رسول الله يعصي الله بهذه الصورة، يدخلون البيوت بالقوة، هل فعل هذا سمعان كامل؟ قال لهم، قال هل فعل هذا رسول الله؟ هل فعل هذا أبو بكر؟ هل فعل هذا عمر؟ هل فعل هذا عثمان؟ هل فعل هذا علي؟ أبدا أمر من أصدار جاء. لازم سمعان كامل قال لهم لا بأس، تظنون ان القوة تنفذون هذا الشيء؟ جيبوا معكم نساء، هذا أفضل شيء معكم. لا هذول الجنود الذين يدخلون البيوت وبالقوة يدخلون على المرأة في غرفتها ويوخرون عباءتها حتى يشوفون رجل أو مرأة، يعني رجل مختفي أو مرأة. أدخل نساء أجيبوا نساء. هم حكي ما تجيبوا. قالوا له أبدا.
شو هذا أبدا؟ أنا غير شخصيتك. شو قلنا هذا الحكي الأحمق.
إلا إذا أنسان يقول أحمق لا القوة وأنه يريد السقوط والإسقاط. ما بقوا يا محسن سمعان كاملة الطبائي أفسى للعراقيين قال أي بيت دخله رجل عن وطن بهذه الصورة ترموه بالرصاص ما يلحق. إذا صار بينكم محاربة فاقتلوه. حديث عن رسول الله لعدل الشباب أيضا نقول هذا الحديث. الرسول يقول المقتول دون ماله شهيد. يعني فرد واحد القوي يريد يأخذ مالك بيتك وأنت حاربت قتلته هدر قتلت فأنت شهيد. والمقتول دون نفسه شهيد. الرسول يقول يعني فرد واحد أراد أن أنت قتلته فلا جهنم هو هذا هو قتلت أنت شهيد رأسا جوهر الجنة. والمقتول دون عرضه شهيد. فلو واحد تعرض لزوجتك أمك أختك بنتك عمتك خالتك قتلته إلى جهنم هذا وجلت أنت فيها المدافعة فأنت شهيد. الرسول الأعظم يقول المقتول دون ماله شهيد. المقتول دون عرضه شهيد. المقتول دون نفسه شهيد. ثم مثابة الطرافبائي المرجع الأعلى للشيعة في ذلك اليوم قال لهم إذا العثمانيين أرادوا كسر باب بيتكم والدخول والفحص عن الزوجة والمرأة والأخت وانتهى الأمر بالقتال فاقتلوهم. إذا الأرواح كلها قامت ضد هؤلاء الخفقة الجهلة. ولا نقول أكثر من هل هذا العمل صحيح؟ وبالفعل العراقيون قاموا بإخراجها وقالوا لا نريد خليفة يعصي الله في أعراضها. لأن بطبيعة الحال تدري حتى إذا شباب جنود ومعهم إيمان يدخلون البيوت والمرأة الشابة وكذا هذا معناه عصيان الله في أعراض الناس في بيوت الناس. ما عندهم قوة. هناك مشغولين بحرب بلقان. هناك شريف حسين قائم ضدهم. هناك في سوريا جعلوا فريد واحد يقيم قارين اسمه في المدارس عن هذا اسمه هواي هاتو جمال باشا الشفاق يعجب الناس في أضام ارتباطا وبوستراطا. النتيجة شنو صار؟ النتيجة صارت أن في العراق بفتوى المرجع الشيعي الأعلى السيد محمد كاظم الطباطبائي صاحب الغروة الوقفة حورب الأتراك وأخرجوا من البلاد. سقطوا وأسقطوا شعب ما عنده حكومة بلا شعب. هل أنت ما كان يعيش حكومة بلا شعب؟ ثم حكومة تعيش بلا شعب في معصية الله. الناس تفرقوا عنها ولذا أنه أخرجوا من هذه البلاد. وقصص طويلة وعريضة. نفس هذا عبد الحميد ابن أخيرا نفسه وجروا في الشوارع جعلوا حبلا في عنقه هذا الخليفة اللي كان أكبر من كاسر اليوم لما أما بحمقه وسوء تطرفاته جعلوا حبل في رقبته وجروه في الشوارع ثم سجنوه ومات في السجن إما قتلا وإما صما
نتيجة الأعمال.
نفس هذا عبد الحميد كانوا يقولون له حقيقة شوفوا شلون العمل بعدم الإسلام يجب سقوط الإنسان إن عاجلا أو آجلا. يا شباب لا تعصوا الله. الله يأخذ. لا تقولوا كل أحد ما يفهم. لا تقولوا هذا هو حكي. المعصي الله قوي عارف. يعرف شلون يأخذ الإنسان. إنسان دائما لازم يا فتيات الجالسات هنا يقول نعطي الله سبحانه وتعالى. الله يوم يأخذ الله ما يخلي على قول خفيف كان عنه اللي كان على الله يرحمه كان يقول الله يمهل ولا يهمل. الله يمهل صحيح. أمهل 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 أمهل. وفي القرآن الله يقول لك بعبارة أخرى أجمل وأسرع يقول فلما آسفونا انتقمنا منهم. يعني احنا صبرنا 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 حتى أغضبونا، لما أغضبونا انتقمنا منهم. إنسان دائما لا يحصل له، لأن الله عالم قادر سميع بصير. هذا عبد الحميد كان له قصر تفاصيل ما عليه كلمة في القرآن الحكيم. الله يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ما يقول الله في القرآن هذا الآية؟ هل عبد الحميد كان في الآية فوق رأسه؟ لكن كان على اللافتة مكتوب الإسلام يعدو ولا يعلى عليه. هذا الحديث الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وإن شاء الله إذا صار عندنا البيت ليلة رجاء أفسر لكم هذا الحديث على الضوء ورأي الفقهاء الإسلاميين في هذا الحديث. فهذا الرجل يجيبونه مصلحون علماء، حتى علماء من إيران راحوا له، هذا شيخ خروج المغرب الإيراني راح له، شعب قبل راحوا له، بعد راحوا له، يقولون عني البلاد الغربية، البلاد الكفار المسيحيين كي يقوون أنفسهم أسلحة جديدة، صناعات جديدة، تنظيم جديد، تفكير جديد، قوى نفسك، قوى إمبراطوريتك. يشير إلى الآية الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، لا تخافوا، إحنا أعلى، أنت أعلى من الرسول؟ الرسول أيضا كان يدري أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ومع ذلك كان يجمع الجيش، يجمع السلاح، حتى النبي كان يجمع التم. راجع التاريخ وقت اللي تتفق حرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمين فقراء، الرسول يقعد في المجلس أيكم ينفق في سبيل الله؟ شايفين في مساجد نجمع احنا لاجل الحسينيه والمسجد وما اشبه في كل مساجد المسلمين. فالرسول هكذا كان يجمع المال لاجل الحرب ويشتري السلاح ويهيئ الابطال. وحتى ان المؤرخين ذكروا ان الرسول لما دخل مكه في فتح مكه كان لابسا درعين، يعني المسلمين السلاح درع درع، وكان على رأسه مغفر، يعني خوذة على رأسه مغفر، هو من حديد المغفر، على رأسه مغفر ووجهه مقنع بالسلاح حتى لا يظهر منه إلا عيناه فقط. النبي يفهم، عبد الحميد يفهم، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. كانوا يقولون عني الإسلام يعلو ولا يعلى عليه صحيح، لكن سنة الله في الحياة أن الذي عنده سلاح أحسن وتكتيك أحسن ونظام أحسن يغلب. وإذا الغربيون صار سلاحهم أقوى وأحسن وصار لهم وسائل حديثة واجتاحوا تركيا وجد تركيا يجتاحونها خلاص. الإسلام الذي سقط إنما سقط على يد هاتين الحكومتين القاجارية والعثمانية الجاهلة بمبادئ الإسلام وغير المطبقة لمبادئ الإسلام، هذا صار سببا للسقوط. وكما قرأنا في الآية المباركة الله يشير إلى العلم في آية القائلين وفي آية العالمين. لماذا يريد الإشارة إلى أنه أيها المسلمون إذا أردتم التقدم في الحياة فعليكم بالعلم والعمل. هذا موضوع ثاني مربوط بموضوعنا البارحة، وإن شاء الله لعلنا نتكلم في الليلة القادمة أو بعدها بليلة حول أنه الآن حدث ما حدث. وكما يقول الشاعر أيتها النفس أجملي جزعا إن الذي تحذرينه قد وقع صار. قلنا لولدنا عمي لسوق السيارة بسرعة ساق واصطدم وتكسر.
هذا شنو الألم؟
الألم المديرة مستشفى الصباح العظام حتى يعالج. الآن هاتان الحكومتان الجاهلتان أسقطا المسلم.
هو أسقط
المسلم. الآن إحنا كمسلمين وكشباب وكتبار وكنساء وكرجال وكمختلف الطبقات، ما هو التكليف حتى نتمكن بإذن الله تعالى أن ننهض المسلمين من هذا السقوط، وحتى ترجع إليهم عزتهم وسيادتهم في المستقبل؟ كيف؟ إن شاء الله نتكلم حول هذا الموضوع في الليلة الآتية، ونسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضى.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المكتبة زيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.